الأخيار ووالد الأمناء الأبرار أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، اللهم صل وسلم على الصديقة المعصومة والتقية المظلومة حبيبة المصطفى وقرينة المرتضى فاطمة الزهراء أم الحسن والحسين عليهم السلام. اللهم صل وسلم على سبطي الرحمة الإمامين السندين والعالمين السيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين عليهما السلام. اللهم صل وسلم على حليف الخشوع والعبادة قدوة الزاهدين السجاد علي بن الحسين عليهما السلام. اللهم صل وسلم على دليل الرحمة ومستودع العلم والحكمة الباقر محمد بن علي عليهما السلام. اللهم صل وسلم على نور الله في الظلمات، علم الدين المؤيد وصرح العلم المشيد الصادق جعفر بن محمد. اللهم صل وسلم على المعذب في قعر السجون الطاهر المطهر الكاظم موسى بن جعفر. اللهم صل وسلم على عصمة الأولياء وعماد الأتقياء أبي الحسن الرضا علي بن موسى. اللهم صل وسلم على وارث النبيين وعلم المهتدين وليك الزكي أبي جعفر الجواد محمد بن علي. اللهم صل وسلم على المخصوصين بكرامتك والحافظين لأمانتك أبي الحسن الهادي علي بن محمد وأبي محمد العسكري الحسن بن علي. اللهم صل وسلم على نور الله الذي لا يطفى وحجته التي لا تخفى والعدل المدهر أبي القاسم محمد بن الحسن المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعل أرواحنا لتراب مقدمه الفدا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات، إنك على كل شيء قدير. أيها الأخوة والأخوات، أود أن أبين لكم الأمور الثلاث التالية في الخطبة الثانية من صلاة الجمعة لهذا اليوم. الأمر الأول، استقبل المرجع الديني الأعلى سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السستاني دام ظله الوارث في النجف الأشرف خلال الأسبوع الماضي عدداً من الوفود من زوار العتبات المقدسة من مختلف دول العالم، ومنها وفود من الزوار العرب ومن بلدان إسلامية متعددة، وكذلك عدد من الزوار من بلدان أجنبية أيضاً. وأود هنا أن أتعرض إلى بعض التوصيات التي قدمها سماحته لهذه الوفود ولأهمية هذه التوصيات، والتي هي توصيات مقدمة إلى الجميع، ليس للشيعة فقط بل لجميع المسلمين، وأعرض هنا لبعض منها. أولاً، أكد سماحته على ضرورة المحافظة على وحدة المسلمين وأمن بلدانهم وألا ينجروا إلى أصحاب الفتن. وقد دأب سماحته كما تعلمون إخواني وعزائي على توصية جميع الزائرين وفي مختلف المناسبات على بيان أهمية الحفاظ على وحدة المسلمين في مختلف أقطارهم، وأن يبتعدوا عما يؤدي إلى التفرقة وشق الصفوف أو يؤدي إلى نشر الكراهية والأحقاد، وعدم السماح لمن يدعو إلى الفتنة أن ينصت إليه أو يستجاب إلى دعوته، كما كان سماحته دام ظله الوارث يؤكد على الابتعاد عن الخطابات التحريضية على الجميع والتي تؤجج مشاعر الكراهية بين المسلمين وتؤدي إلى حصول الفتنة بينهم. كما ثانياً، كما نبه سماحته دام ظله الوارف إلى أهمية نشر ثقافة المحبة والوئام والانسجام بين المسلمين جميعاً بما يحفظ لهم وحدتهم ويبعدهم عن التفرقة وإضعاف صفوفهم. ثالثاً، وقد حث سماحته دام ظله الوارف على التخلق بأخلاق الأنبياء من عدم الرد على الإساءة بالإساءة، بل الرد عليها بالإحسان والمغفرة والصفح، لكي يعيش المجتمع بأمن وسلام ومحبة وبعيداً عن التشنجات والعنف. إخواني وأخواتي، ونحن الآن نعيش ذكرى رحيل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، الذي ما أرسله الله تعالى إلا رحمةً للعالمين، والذي اتصف بمكارم الأخلاق وسمو الصفات. ما أحوجنا جميعاً نحن كمسلمين أن نعيش هذه الحياة وننشر هذه الثقافة، وأن نتحلى بالصفح والمسامحة وعدم رد على الإساءة بالإساءة. وهذا ما وجدنا عليه سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسين السيستاني دام ظله الوارف منذ سنين طويلة. كان هناك الكثير ممن يتهجم عليه ويسبه ويشتمه بأفظع السباب والشتام، وكان يرفض الرد، بل يقابل هذا السب والشتم بالإحسان وبالمغفرة وبالدعوة لذلك الشخص أن يغفر له وأن يسامحه. ونحن إخواني ما أحوجنا إلى التحلي بهذه الأخلاق، أخلاق الأنبياء والأئمة الأطهار وأخلاق مراجعنا العظام، وأن نتعامل بهذا الخلق نحن كمسلمين جميعاً فيما بيننا، وأيضاً كمؤمنين فيما بينكم، أن نتحلى بهذا الخلق النبوي الرفيع. وهذه السنين الطويلة كان سماحة السيد دام ظله في كل هذه السنين يتعرض إلى مختلف الاتهامات الباطلة، وإلى كثير من الكلام الذي يتضمن سباً وشتماً والكثير من التجاوزات. ومع ذلك حينما كان البعض يريد أن يرد كان يمنع ذلك ويتأذى أن يرد أحد على هذه الأمور، بل كان دائماً يقول: الإساءة لا تردونها بإساءة، بل ردوا هذه الإساءة بالإحسان والتجاوز والمغفرة والصفح. فنحن ما أحوجنا كمسلمين في هذا الوقت الحاضر وفي العراق خاصة، ما أحوجنا إلى أن نتحلى بهذه الأخلاق، أخلاق الأنبياء والأئمة الأطهار سلام الله عليهم جميعاً. الأمر الثاني الذي أود التعرض إليه، كما تعلمون إخواني وأخواتي، في يوم غد ذكرى رحيل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، ويتوجه الآن أعداد كبيرة لزيارة وصي رسول الله صلى الله عليه وآله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام لتعزيته بهذه المناسبة الأليمة وبهذا المصاب الجلل. وأود أن أتوجه للأخوة في الأجهزة الأمنية أن يكونوا على مزيد من الحذر واليقظة. أحياناً قد يحصل أن الأجهزة الأمنية تطمئن إلى بعض المواقع والمناطق التي تحيط بهذه المدن المقدسة أنه لا يمكن أن يحصل منها خرق أمني وثغرة أمنية، باعتبار أن هناك مناطق تحيط بهذه المدن يمكن أن تكون حاضنة للإرهاب، ويمكن أن تنطلق منها العمليات الإرهابية فتكثف جهودها في تلك المناطق. وهناك مناطق أخرى يحصل منها اطمئنان أنه باعتبار أنها ليست مما يمكن أن تكون حاضنة للإرهاب، فيحصل منها اطمئنان أن لا يكون منها انطلاق للعمليات الإرهابية ولا تشكل ثغرة أمنية. وهذا في الواقع إخواني يتوجه بالكلام للأجهزة الأمنية أن هؤلاء الإرهابيين دائماً يرصدون الخطط الأمنية ويراقبون هذه الخطط، ويلاحظون أين هناك كثافة في هذه الإجراءات وكثافة في الخطط الأمنية وتوجه من الأجهزة الأمنية إلى المناطق. فحينئذ إذا وجدوا بعض المناطق التي تسمى مناطق رخوة وهناك اطمئنان من الأجهزة الأمنية إليها، فحينئذ يركزون عملياتهم وانطلاقهم لحصول الذرات الأمنية وانطلاق العمليات الإرهابية منها، وهذا حصل في كثير من الأحيان. لذلك ألفت عناية الأخوة في الأجهزة الأمنية جزاهم الله تعالى خير الجزاء على هذه الجهود المبذولة في مدينة كربلاء في زيارة الأربعين، على الرغم من أن هناك عمليات إرهابية وخلفت الكثير من الشهداء والجرحى، ولكن قياساً بعدد الزائرين الكبير جداً الذي توافد إلى مدينة كربلاء المقدسة من داخل العراق ومن خارجه، ملايين كثيرة توجهت إلى هذه المدينة، ونستطيع أن نقول أن الأجهزة الأمنية بذلت جهداً كبيراً في الحفاظ على أرواح الزائرين. ولكن كما تعلمون هذا الانتشار الكثيف للزائرين على مساحات مئات الكيلومترات المربعة ومن جميع الاتجاهات والأعداد الكبيرة يمكن أن يحصل ثغرة هنا وهناك، لا بد من معالجتها. مع ذلك يمكن أن نقول أن هناك نجاح حققته الأجهزة الأمنية والخدمية فجزاهم الله تعالى خيرا، ولكن لا بد أن يكون هناك عبرة من حينما تحصل هناك ثغرة ينفذ من خلالها الإرهابيون، أن يكون هناك دراسة لماذا حصلت هذه الثغرات. وكما تعلمون سقط عشرات الشهداء والجرحى، نأمل من الأخوة في الأجهزة الأمنية أن يلتفتوا إلى هذا الأمر، أن تكون جميع المناطق المحيطة بالمدن المقدسة على مستوى واحد من الاهتمام والمراقبة الأمنية وتكثيف الجهود لتطويق المدينة المقدسة التي تحصل فيها الزيارة، بحيث لا يحصل فيها أي ثغرة أمنية تؤدي إلى حصول ما حصل في مدينة كربلاء خلال هذه الزيارة أو في المدن الأخرى. الأمر الثالث، مع بدء حملة الدعاية الانتخابية خلال هذا الأسبوع إلى أن تجري الانتخابات في السابع من شهر آذار.